يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن أواصل مع هذا الكتاب وهذه المواضع التي حددت لي. موضع الثاني هو الباب 20 من هذا الكتاب، الذي هو تسلية أهل المصائب. وعلقت سابقا على أن كلمة التسلية تعني من جملة ما تعنيه صرف نظر المصاب وتوجيه همه واهتمامه إلى ما ينسيه المصيبة وأثرها. نعم. والمؤلف رحمه الله هنا خصص هذا الباب بقوله باب 20 في الرضا، في الرضا بالمصيبة. إذن المصيبة، تقدم في الكتاب أن المصاب يصبر، والصبر بالاتفاق واجب، واجب، لأنه ليس دون الصبر إلا السخط والجزع. فالصبر إذن واجب كما قال صلى الله عليه وسلم: فمن رضي فله رضا، ومن سخط فله السخط. السخط هكذا بضم السين وإسكان الخاء، نعم، على أنه مصدر غير مقيس من سخط. إذن فالسخط حرام ولا يجوز. إذن الصبر الذي هو مجرد حبس النفس عن الوقوع في التسخط واجب. وأما الرضا وهو مرتبة فوقه، كما سوف يأتي تفصيل الكلام فيما يتعلق بحكمه، أي بحكم الرضا. أولا، قال المنبجي على رحمة الله في كتابه هذا تحت هذا الباب: اعلم رحمك الله أن الرضا بالمصائب أشق على النفوس من الصبر. وقد تقدم أن الصبر من أشق الأشياء على النفوس، إذن الصبر نفسه فيه مشقة، إلا أنها مشقته لا تبلغ طبعا مشقة الرضا. وتقدم كذلك ما يتعلق بأن الأجر على قدر المشقة، قاعدة من قواعد مشهورة على كل حال، وفيها مناقشة، نعم، ولكن يعني في العموم هذه القاعدة معروفة ومعترف بها، نعم، ومذكورة في كتب أهل العلم أصوليين وفقهاء، نعم. قال: وفي جامع الترمذي أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا أحب الله قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط. قاله في الصفحة 66. قلت: أولا، مقامات الدين التي تدور أو التي تدور راح الدين عليها أولا حديثان، كما قال ابن القيم عليه رحمة الله في المدارج، مدارج السالكين. أولهما قوله صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. والحديث رواه مسلم عن سعد بن أبي وقاص. والحديث الثاني كذلك الذي تدور عليه مقامات الدين هو قوله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يسمع النداء، من قال حين يسمع النداء، أي نداء الصلاة، رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا، غفرت له ذنوبه، غفرت له ذنوبه. إذن عمل قليل والأجر عليه عظيم، غفرت له ذنوبه. ومغفرة الذنب طبعا هو محو أثره في الدنيا وعدم المؤاخذة عليه القيامة. والحديث كذلك رواه مسلم. وأكثر الناس، مقصود الناس من العلماء، وأكثر الناس على أن الرضا بالقضاء مستحب، مستحب أي مندوب، بمعنى من تركه لا عقاب عليه، ومن أتى به فله الثواب. وسوف نذكر كذلك على أنها من أعمال القلوب، وأعمال القلوب أعظم. وليس بواجب، أي الرضا بالقضاء ليس بواجب، أي على القول الراجح، كما سوف يرجح كذلك ابن القيم عليه رحمة الله. ولم يأتي الأمر به، هذا هو الدليل على عدم وجوبه، بل لو حتى أتى الأمر به لا يكون واجبا بمجرد يعني كونه الأمر، بل إذا وجدت أو وجد ما يصرف الأمر عن الوجوب إلى الاستحباب فيكون مستحبا. إذن كما جاء الأمر بالصبر، إذن الأمر بالصبر ثابت في كثير من الآيات تقدم ذكرها. نعم، واصبر لحكم ربك، اصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ونحو ذلك. وإنما ورد الثناء على أصحابه، أي الرضا لم يرد فيه أمر، وإنما ورد الثناء، وكونه أثنى الله عز وجل أصحابه أولا يدل على أنه عباد، لأن الله عز وجل يثني ثناء بمعنى يعني يثني عليهم ويباهي بهم أي الراضين، فهذا يدل على أنه محبوب له سبحانه وتعالى، كما في قوله تعالى هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم. إذن هذا الثناء يستفاد منه أن هذا الذي حصل عليه الثناء أن حكمه في الشريعة أنه مندوب مستحب. وكذلك قوله سبحانه وتعالى في سورة المجادلة ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. إذن وحصل لهم هذا بعد الرضا به، أي بعد الرضا به بالله عز وجل ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا وبالإسلام دينا، وبعد الرضا به الذي هو واجب يأتي الرضا عنه. إذن الرضا بالله عز وجل واجب، ليس هو كما نتكلم على الرضا بقضائه وقدره. نعم، إذن الرضا بالله عز وجل لا شك أنه واجب، الرضا بالله. ومعنى الرضا بالله سوف يأتي إن شاء الله بيانه، الرضا بالله بمعنى أنه رضا بالله ربا سبحانه وتعالى والرضا به تبارك وتعالى معبودا. إذن الكلام الذي كنا نفصل حكمه أنه مستحب هذا إنما هو الرضا بقضائه وقدره وما قضاه في عبده. نعم، وحتى هذا وسوف نفصل فيه كذلك لأن الكلمة أيضا تحتمل. نعم، وأوجبه أي الرضا عنه سبحانه وتعالى بعضهم. وثالثها الرضا بقضائه، بقضاء الله تبارك وتعالى. هذا قلت سوف يأتي تفصيل الكلام فيه. قال المنبهجي كذلك رحمه الله المؤلف في الصفحة 66 فالعبد قد يصبر على المصيبة، فالعبد قد يصبر على المصيبة ولا يرضى بها، فالرضا أعلى من مقام الصبر، لكن الصبر قد اتفقوا على وجوبه والرضا اختلفوا في وجوبه. قال هو على وجوبه، اختلفوا على وجوبه، والشكر أعلى من مقام الرضا، فإنه يشهد المصيبة نعمة فيشكر المبلي عليها. هكذا وهي غير مشكولة، ولكن أظنها هذا هو يعني لعلها إذا شكلت تكون هكذا بضم الميم على أنه اسم فاعل من أبلى المبلية. نعم، إذن قال في العبد قد يصبر على المصيبة، العبد قد يوفق للصبر على المصيبة، لكن الرضا بها فوق مجرد الصبر، بل والشكر درجة ثالثة أعلى منهما، بمعنى أن الشخص قد يصبر أو قد يرضى ولكنه قد لا يشكر. هذه الثلاثة ينبغي كذلك أن نحاول فهمها وفهم كذلك الفروق التي بينها. قال: فالصبر للمقتصرين. المقتصر من هذه الأمة تطلق على من هو من المسلمين محافظ على الواجبات ومؤدي لها وتارك للمندوبات، ليس ترك يعني أنفة وتكبر ولكنه ترك تكاسل، وكذلك فاعل، كذلك تارك للمحرمات وقد يتبعها بفعل بعض المكروهات. هذا هو الذي يسمى المقتصد على هذا التقسيم، كما قال تبارك وتعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه، وهو المفرط على نفسه في المعاصي، ومنهم مقتصد وهو الذي ذكرته الآن، ومنهم سابق بالخيرات وهو القسم الأعلى من ثلاثة أقسام. هذه أقسام هذه الأمة، أمة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فالصبر للمقتصدين إذا نزلوا منه نزلوا إلى نقصان الإيمان. أي المقتصد إذا انحطت رتبته وترك الصبر سوف ينزل إلى مرتبة التسخط والتشكي، وهذا إنما يكون باستبطاء الفرج، بل واليأس من الروح والجزع من روح الله وفرج الله عز وجل. فإذا المقتصد انحطت رتبته صارت هذه هي حاله، يستبطئ الفرج من الله عز وجل، بل وييأس من روح الله ويجزع، نعم، فيكون إذن مقام الصبر، مقام الصبر ليس دونه إلا هذه المرتبة التي فيها الإثم وهو التسخط والجزع واليأس من رحمة الله عز وجل والقنوط كذلك إلى آخر ذلك، وهذه كلها محرمة، نعم. لكن ينبغي التنبيه كذلك على أن مقام الصبر إذا ترقى صاحبه إلى مقام الرضا لا يعني أنه ذاب، كما أن الإنسان إذا تنقل بجسمه من مكان إلى مكان يعني المكان الذي كان فيه من قبل كأنه لا، وإنما هو مطوي فيه. الصبر يصير كأنه مندرج في الرضا ويكون الراضي، نعم، له مال الصابر وزيادة. وفوق هذا المقام مقام الرضا الذي يشاهد صاحبه لطف الله وبره وإحسانه العاجل والآجل، وكذلك يشاهد حكمته سبحانه وتعالى، أي أن الراضي يستحضر ويشاهد لطف الله عز وجل به وأنه أحسن إليه تبارك وتعالى إحسانا عاجلا، وسيكون كذلك إحسانا عاجلا، نعم، بل ويشاهد ويستحضر حكمة الله تبارك وتعالى عندما أنزل به ما أنزل من أنواع البلاء. وفوق هذه المرتبة كما قال المؤلف رحمه الله أيضا مرتبة الشكر، مرتبة الشكر، فيشكره على المصائب، يشكر الله عز وجل على المصائب. نحن الذي تعودناه من أحوالنا أننا إنما الشكر إنما يكون على النعم والأشياء المسرة والأشياء التي يعني الإنسان يفرح بها هذا، ولكن هذه الدرجة التي ينالها السابقون بالخيرات أن يشكروا الله عز وجل على المصائب عزيز أهلها، كشكر الناس، قلنا يعني شكر الناس لله عز وجل على النعم، الناس عامتهم يشكرون عن النعم، ولكن هذا يشكر الله عز وجل على المصائب التي تصيبه. إذن فهذه مرتبة عالية فوق الرضا ومستحقة به، أي بالرضا، معناها ينالها طبعا إلا من يعني كان قد تمرس بمقام الرضا. والذي أشار إليه المؤلف رحمه الله من حكم الرضا بالقضاء والقدر تناوله محررا ومفصلا ابن القيم عليه رحمة الله في كتابه شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل، كتاب مطبوع في جزئين فيه الرد على الطوائف في باب القضاء والقدر، ولكن فيه كلام يتعلق بما نحن بصدده الآن في الباب 28 منه. ذكر فيه القولين أي القائلين بالوجوب والقائلين بالاستحباب، وقال أن من أوجب الرضا بالقضاء احتج أو ليس له حجة إلا الأثر الإسرائيلي، وهو قولهم من لم يرضى بقضائي ولم يصبر على بلائي فليتخذ ربا سوائي. هذا على كل حال ضعفه العراقي في تخريجه لأحاديث الإحياء، ولا يصح رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الطبراني في المعجم الكبير. ورجح ابن القيم رحمة الله في الكتاب الذي ذكرته شفاء العليل، رجح رحمه الله قول من استحبه لأن الإيجاب يستلزم دليلا شرعيا، الإيجاب كونه واجبا أي كون الرضا واجبا يستلزم دليلا شرعيا معتبرا، يعني حتى يكون واجبا بحيث يأثم من تركه يحتاج دليل واضح نعم ويفيد الوجوب، ولا يوجد، وإنما هو كما تقدم قلنا إنما هو مجرد الثناء على من عبد الله عز وجل برضا، وهذا وحده لا يكفي في الإيجاب، وإنما يعني نعم يكفي في الاستحباب ولكن لا يكفي في الإيجاب. إذن والرضا على كل حال من مقامات الإحسان، هذا لا شك، التي هي من أعلى المندوبات. وفي هذا الباب غلط القدرية النفاة، القدرية نشير بهم أحيانا إلى غلاة مثبتة الذين لهم غلو في إثبات القدر، وتطلق كذلك وأكثر إطلاقها على نفاة القدر. إذن القدرية غلطوا هنا عندما اعتبروا أن الرضا بالقضاء طاعة وقربة، والرضا بالمعاصي لا يجوز لأنها ليست من قضائه، هكذا قوله، يعتبروا أن الرضا بالقضاء طاعة وقربة، والرضا بالمعاصي لا يجوز لأنها ليست من قضائه. هذا سوف نرى فيه كذلك تفصيل على ما ذهب إليه أهل السنة. وكذلك الجبرية أيضا غلطوا غلطا مشابها لهذا عندما اعتبروا أن الرضا بالقضاء واجب، قالوا أن الرضا، قلنا الجبرية هنا هم يعني الذين لديهم غلو في إثبات القضاء والقدر، قالوا أن الرضا بالقضاء واجب ولو وهو معصية، فالرضا به طاعة وقربة. أما أهل الحق فلهم هنا جوابان كل منهما صحيح وجيد. أولا، جواب الأول، أن القضاء يجب، أن وجوب الرضا، أنه يجب الرضا بالقضاء من حيث هو مضاف إلى الله خلقا ومشيئة. كلمة القضاء هكذا، إذا قلت قضاء الله هذه الإضافة تحتمل أن يكون مرادك قضاء الله أي خلقا ومشيئة، بمعنى ما خلقه الله عز وجل وشاءه، فهذا في الحقيقة يجب الرضا به ولا يجوز إلا الرضا به. لكن إن أضيف قضاء الله تبارك وتعالى إلى العبد بمعنى أفعال العبد واكتساب العبد، فهنا لا يجب الرضا به، سيما إذا كانت معاصي وأثام. والمقصود هنا بالكسب ليس الكسب الأشعري، لا، الكسب الأشعري معناه يعني عندهم الكسب هو مجرد اقتران الفعل بالإرادة الحادثة، ويقول أن الفعل لا تأثير له في الفعل، أن فعل الفاعل يعني إذا اقترن أو إرادة العبد إنما حصل اقتران بالفعل من غير أن يكون هناك تأثير، هكذا يعني يقولون في الكسب. ولهم يعني على كل حال كلام غامض كما هو معروف عندهم، طفرة النظام كسب الأشعري ونحو ذلك من مصطلحات فيها غموض. نعم، إذن هذا قلت الجواب الأول لأهل الحق لأهل السنة. والثاني من جوابيهما هو أننا نرضى بالقضاء الذي هو فعل الرب ونسخط المقضي الذي هو فعل العبد، هكذا. نعم، نرضى بالقضاء الذي هو فعل الرب، فعل الله عز وجل، وأفعاله تبارك وتعالى لا تكون إلا عن مشيئة وحكمة. وأما إذا قلنا بالمقضي يجب الرضا به، لا يجب الرضا به إلا أن يكون طاعة، على أن القضاء معروف لأهل السنة أنه نوعان: قضاء ديني وقضاء كوني. فالديني يجب الرضا به ومن لوازم الإسلام، والكوني منه ما يجب الرضا به كالنعم التي يجب شكرها، ومن تمام شكرها الرضا بها، ومنه ما لا يجوز الرضا به كالمعايب أي الذنوب والآثام والمعاصي التي يسخطها الله تبارك وتعالى، وإن كانت بقضائه وقدره. ومنها ما يستحب الرضا به كالمصائب التي نحن الآن بصددها، وهذا كله في الرضا بالقضاء الذي هو المقضي، أي ما قضى نفس المقضي، ما قضى الله من جوع وألم وشدة وفقدان ونحو ذلك. وأما القضاء الذي هو وصفه سبحانه وتعالى وفعله كعلمه وكتابته وتقديره ومشيئته، فالرضا به من تمام الرضا بالله. إذن قلنا أن مقامات الدين تنبني على حديثين ذكرنا منهما: رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. إذن هذا تقدم قلنا أنه ذاق طعم الإيمان، فالرضا بالله عز وجل داخل فيه الرضا بقضائه وقدره تبارك وتعالى. رضيت بالله ربا، أي كل ما قضى به ودبره فأنا راض به. إذن هذا لا إشكال في أنه واجب، وكلمة قضاء الله تبارك وتعالى هذه الإضافة قلنا تحتمله، وعليه ما دام تحتمله فالتفصيل يقتضي كذلك أن نفصل ونحكم على كل قسم بما يليق به. وبهذا التفصيل إذن يتبين الصواب في هذه المسألة العظيمة التي هي مفرق طرق بين الناس. وقال المنبجي رحمه الله في الصفحة 66 ناقلا عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله قال: أما الرضا فمنزلة عزيزة أو منيعة، لكن قد جعل الله في الصبر معولا، هكذا ضبطها، معولا كأنه اسم مفعول بضم الميم، لأنك إذا قلت معولا لا أظن المعنى يعني يستقيم إلا أن تكون معولا، أي يعول عليه ويعتد به. في الصبر معولا حسنا. قلت إذن في التعليق على هذا الأثر: نعم، في الصبر معول، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: وما أعطي أحد شيئا خيرا وأوسع من الصبر، حديث رواه الترمذي. قال صلى الله عليه وسلم: وما أعطي، هذا بعض الحديث، وما أعطي أحد شيئا خيرا وأوسع من الصبر. هذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن من أعطي الصبر فقد أعطي شيئا يعني يغبط عليه ولا يكاد يكون له في ذلك منافس. وجاء في الصبر على البلاء قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا. إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة، هذا فقه ربما قل من الناس يقف عليه. إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة، العقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه، بمعنى بقي هكذا بذنوبه وافرة حتى يأتي يوم القيامة. إذن وإذا أراد بعبده الشر الحديث أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. والحديث كذلك رواه الترمذي من حديث أنس رضي الله عنه، وبالإسناد الذي روي به الحديث عن أنس روي به كذلك قوله صلى الله عليه وعلى وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط، ومن سخط فله السخط. قال صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء. إذن كلما اشتد البلاء وقوي كان كذلك جزاؤه كبيرا وعظيما. وقال كذلك: وإن الله إذا أحوذ ومحل الشاهد، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم. هذه من فقه هذا فإنه يعينه على مقام الرضا، يعينه على مقام الرضا وربما يوفق. نعم، قال: فمن رضي فله الرضا، أي الرضا من الله عز وجل، ومن سخط فله السخط، طبعا ومع نفاذ أمر الله فيه. والراغب الأصبهاني رحمه الله في مفرداته ذكر أن الغم سمي بلاء، الغم أي ما يقع الإنسان فيحاط به الشدائد حتى يغتم ويلحقه كرب وشدة منها، هذا نفسه سمي بلاء. بل وسمي التكليف، هذا من كلام الراغب، قلت وسمي التكليف بلاء من أوجه: أحدها أن التكاليف كلها مشاق على الأبدان، ثانيها أنها اختبارات، ولهذا قال الله جل وعلا: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. ولنبلونكم، إذن بمعنى نختبركم. والثالث كذلك سميت التكاليف بلاء، الثالث من أوجه أن اختبار الله تعالى للعباد تارة بالمسار جمع مسرة ليشكروا، وتارة بالمضار ليصبروا، فصارت المنحة والمحنة جميعا بلاء، فالمحنة مقتضية للصبر، والمنحة مقتضية للشكر، والقيام بحقوق الصبر أيسر من القيام بحقوق الشكر، فصارت المنحة أعظم البلاءين. وأما في الشريعة، أي كلمة البلاء في الشريعة، فيبتلى الرجل على حسب دينه كما تقدم في الحديث: إن عظم البلاء مع عظم الجزاء. وأشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل في الأمثل. وفي الحديث كذلك عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: ما يزال البلاء أي مستمرا متتاليا، ممكن يقص يزيد يتحول من مكان إلى مكان، موضع إلى موضع. قال صلى الله عليه وسلم: ما يزال البلاء بالمؤمن، كأن الباء هنا أراها للمصاحبة بمعنى صاحبه وملازم له، والمؤمنة، هكذا زيادة المؤمنة في حديث الترمذي، في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله، لأنها كذلك تفيد الغاية، أي هذه الذمومة والسرورة تنقطع عند هذه الغاية التي هي لقاء الله عز وجل، حتى يلقى الله وما عليه خطيئة. وأراك ذلك أن هذه الواو تسمى واو الحال، أي وهو حاله في عندما يلقى الله عز وجل وقد انحطت عنه جميع خطاياه. إذن من استحضر هذه العاقبة إن شاء الله سوف يهون عليه الرضا، وسوف يفقه عادة الله عز وجل في خلقه، وبل ربما قد يشكر الله تبارك وتعالى على ما أصابه به من ابتلاءات أي كانت، سواء بالأمراض أو بالفقدان، وسواء إلى آخر الكلام مما ممكن الناس ينقصهم الفقه فيه فيضطرب كلامه. قال كذلك المنبيجي رحمه الله في الصفحة 67. وذكر ابن أبي الدنيا في قوله تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، قال علقمة بن أبي وقاص، قال علقمة بن أبي وقاص الليثي رحمه الله، قال وهو يفسر آية: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، قال علقمة بن أبي وقاص، قال هي المصيبة تصيب الرجل فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. هذا علقمة بن أبي وقاص رحمه الله، نعم، يقول هذا الكلام عند هذه الآية، وهو في تلك العصور التي ربما كلامه يحتمل أن يكون قد تلقاه عن شيوخه الذين هم يعني التابعين. يقول هي المصيبة تصيب الرجل فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم، أي إذا كان هكذا فقهه عند المصائب فإنه تكون مباشرة الرتبة التي يحط بها رحاله هي الرضا والتسليم لأمر الله عز وجل، ويكون أبعد ما يكون عن الجزع والسخط. وتمام المعنى في تتمة الآية في الحق، قال تعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. إذن لو يعني الآية يعني أتممناها من أولها، نعم، لا أعانتنا على فهم هذا المعنى المروي، وهو قوله تبارك وتعالى: ما أصاب من مصيبة، وما هنا نفية، ومن دخلت على نكرة، وهي كما هو معلوم كذلك تفيد العموم في أقصى غايته. ما أصاب من مصيبة، أي مصيبة، إلا بإذن الله، وطبعا المراد بإذنه تبارك الكون. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. إذن ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، هكذا قال علقمة: هي المصيبة تصيب الرجل فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. قال القرطبي رحمه الله، كلامه طبعا يدخل في هذا المعنى، قال القرطبي أبو عبد الله صاحب التفسير رحمه الله، قال: أن يهدي قلبه للصبر والرضا. وقال أبو عثمان الحريري فيما نقله عنه القرطبي كذلك: من صح إيمانه يهدي الله قلبه لاتباع السنة. وقيل: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه عند المصيبة فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. هذه هداية القلب، فيقول الكلام الصواب، الكلام الطيب، الكلام اللائق، الكلام الذي في محله، نعم، هو أن يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. فلا شك أن الشخص إذا وفق وقال هذه الكلمة عند المصيبة فهذا لعله داخل تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم: احفظ الله تجده تجاهك، احفظ الله تجده تجاهك، من عند الشدة عند المصيبة لا تجد، نعم، إلا الله تبارك وتعالى، تستحضره وتقول الكلام الطيب، الكلام الصحيح، الكلام الصواب، نعم. قاله رحمه الله في الجزء 11 من تفسيره، نعم. هذا فصل من الكتاب عنونه المؤلف رحمه الله بقوله: فصل في أقوال السلف والخلف. فصل في أقوال السلف والخلف في الرضا. وهذا صراحة هذا الفصل المؤلف رحمه الله شحنه بأقوال كثيرة، لبعضها العباد، بعضها للزهاد، بعضها ربما إلى آخره، فيعني انتقيت منها ما هو يعني من كلام الأئمة الإعلام، نعم، سيما هو معناه واضح، نعم. وقلت سرد المؤلف رحمه الله أقوال مروية في الرضا وأحببت أن أوضح كذلك بما هو أولى بالتقديم ليفهمها من سمعها ويزداد بها تنويرا. أولا قال تعالى يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. قال مجاهد بن جبر رحمه الله فيما ذكر كذلك القرطبي عنه: الراضية بقضاء الله التي علمت أن ما أخطأها لم يكن ليصيبها وأن ما أصابها لم يكن ليخطئها. هذه هي الراضية بقضاء الله. يا أيتها النفس المطمئنة، وكلمة المطمئنة أيضا فسرها مطمئنة بذكر الله تبارك وتعالى، مطمئنة بلقاء الله عز وجل، على أنه أيضا في القرآن الكريم ذكرت النفوس ثلاثة: النفس الأمارة بالسوء، والنفس اللوامة، والنفس المطمئنة. وطبعا النفس المطمئنة هي نفوس السابقين بالخيرات. قال مجاهد رحمه الله فيما ذكره القرطبي عنه بإسناد كما هي عادته، قال: الراضية بقضاء الله التي علمت أن ما أخطأها لم يكن ليصيبها وأن ما أصابها لم يكن ليخطئها. نعم، هذه الراضية بقضاء الله عز وجل، أن ما أصابها، نعم، ما أصابها لم يكن ليخطئها، وأن ما أصابها وأن ما أخطأها لم يكن ليصيبها. وهذا طبعا مستفاد أيضا من حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الأدعية الصحيحة التي تذكر هنا في هذا الموضع المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله اللهم، أو دعاؤه صلى الله عليه وسلم: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي، وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة، أسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا ينفد، أسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضاء بعد القضاء، وأسألك الرضاء بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. هذا حديث على كل حال أخرجه أبو داود والنسائي وكذلك أحمد، وهو دعاء على كل حال عبارته خصوص الأولى منها فيها ما فيها من استسلام لأمر الله تبارك وتعالى وما قضاه وقدره في خلقه تبارك وتعالى. قال: ومن ثم عرف الرضا بأنه ارتفاع الجزع في أي حكم كان. هذا التعريف على كل حال اخترته من جملة التعريف ذكرها ابن القيم كذلك رحمه الله في المدارج، ذكرها وعزها لمن هي له، وهذا أوضحها وأظهرها وأدلها على المعنى. هذا التعريف قلنا وهو أن الرضا عرف بأنه ارتفاع الجزع في أي حكم كان. وهذا الرضا طبعا يتضمن الرضا بالله أي بألوهيته وربوبيته، والرضا بنبيه رسولا، والرضا بدينه سبحانه وتعالى. فالرضا بألوهيته بمعنى عبادته والإخلاص له في الحب والرجاء والخوف والتوكل والإنابة والاستعاذة إلى آخر ذلك من أنواع العبادة. الرضا به تبارك وتعالى بمعنى لا يتجه ولا يعبد بهذه العبادات أي كان. والرضا بربوبيته سبحانه وتعالى يتضمن الرضا بتدبيره لعبده وما قضاه وقدره، راضيا بكل ما يفعل به. والرضا بنبيه صلى الله عليه وسلم رسولا يتضمن طبعا كمال الانقياد له ولا يتلقى الهدى إلا منه. والرضا بدينه إذا قال أو حكم أو أمر أو نهى لم يبق في قلبه حرج، لم يبق في قلبه حرج، كما قال تبارك فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هناك ذلك عندي تنبيهات أو ثلاث تنبيهات. التنبيه الأول، ليس من شرط الرضا، ليس من شرط الرضا أن لا يحس بالألم والمكاره، ليس من شرط الرضا أن الشخص يعني يلغي الإحساس بالآلام في جسده مثلا أو حتى في قلبه، ولكن الرضا بأن لا يتعرض أو لا يعترض على الحكم ولا يتسخطه. التنبيه الثاني، كراهة النفس وتألمها لا ينافي الرضا، وإنما الأمر هنا كحال المريض، كحال المريض وهو يتناول الدواء الكريه الثقيل على النفس. المريض يعطى له دواء، نعم، ويقنعه الطبيب بأن هذا إن شاء الله سوف يكون أو المصحح لبدنه، فيتناوله رغم رائحة الكريهة وربما كذلك يعني مذاقه المر ونحو ذلك، ولكنه يعني يأمل الشفاء ويرجوه فيتناوله مع هذه الكراهة. هكذا حال الراضي بقضاء الله تبارك وتعالى، فهو يتألم لما يجده من شدة المرض، ولكن مع ذلك في قلبه لا يحل في قلبه إلا الرضا بالله تبارك وتعالى. وكذلك مثله ما يحصل للصائم في اليوم الشديد من تألم بالجوع والعطش ويترجى الإفطار لزوال هذه الحال. نعم، إذن هذا هو التنبيه الثاني. والمؤلف رحمه الله ذكر يعني كلاما مرويا عن بعض يعني قلت العباد وأهل العلم، ولكن من منهم على كل حال مشهور بالإمامة وبالدين، نعم، هم الذين اخترت مقالاتهم مما ساقه المؤلف رحمه الله. أولا قال، ذكر منها رحمه الله كلام لمالك بن أنس قال بلغني أن أبا الدرداء دخل على رجل وهو يموت، أبا الدرداء رضي الله عنه الصحابي وهو يموت وهو يحمد الله تعالى، يعني وهو يموت يعني في سكرات الموت أو في الاحتضار، ومع ذلك وجد لسانه يتحرك بحمد الله تبارك. فقال أبو الدرداء أصبت، إن الله تعالى إذا قضى أحب أن يرضى به. وذكر كذلك ابن أبي الدنيا في كتاب الرضا، ذكر عن مصعب بن مهان عن سفيان الثوري قال في قوله تعالى وبشر المخبتين، أي فسر هذه الآية، قال سفيان الثوري في قوله تعالى وبشر المخبتين قال المطمئنين الراضين بقضائه المستسلمين له. وقال سفيان الثوري رحمه الله قال عمر بن عبد العزيز لابنه كيف تجدك، كيف تجدك. وهذه تقدم أن قلنا أنها من عبارات النبي صلى الله عليه وسلم التي كان يسأل بها المرضى عن حالهم فيجيبونها، كنا قد استدلنا بها على أنه لا مانع من أن يخبر الشخص عن حاله ولا يكون في ذلك متشكيا، قدمت في الكلام على الصبر. قال أي عمر بن عبد العزيز لابنه كيف تجدك، قال أي الابن في الموت، قال أي عمر بن عبد العزيز لأن تكون في ميزاني، لأن تكون في ميزاني أحب إلي من أن أكون في ميزانك. هذا كلام عمر رحمه الله لابنه، يقول لأن تكون في ميزان، لأن تكون في ميزاني أحب إلي من أن أكون في ميزانك. ومراده هنا لعله مراده بمعنى أن تموت أنت قبلي وأحتسبك، وتكون هذا الاحتساب في ميزان حسناتي أحب إلي من أن أكون في ميزانك، بمعنى أن أموت قبلك وتحتسب أنت. إن شاء الله هذا هو التفسير الذي ظهر لي من معنى هذه الكلمة. فقال أي الابن: والله يا أبه لأن يكون ما تحب أحب إلي من أن يكون ما أحب. بمعنى أن الابن عندما سمع من أبيه عمر رضي الله عنه ذلك الكلام قال له: قال أنا أقدم محبك على محبي. بمعنى ليكن ذلك، مدام أنت تحب أن أكون أنا في ميزانك كذا، فأنا أحب كذلك ما تحب أنت، ومحبوبك مقدم على ما أحب. هذا كذلك تنبيه ثالث. تنبيه ثالث، نعم قلت تنبيه الأول ثاني، هذا الثالث، أن الدعاء برفع البلاء لا يفسد الرضا بالقضاء. يعني أن الإنسان الذي حل به بلاء وأخذ يدعو الله عز وجل أن يرفع عنه ذلك البلاء الذي قضاه عليه لا يفسد الرضا، بمعنى يبقى الرضا على ما هو عليه. نعم، ولا يفسده كون الإنسان يعني يدعو الله عز وجل أن يخفف عنه أو أن يرفع عنه البلاء، سيما والنبي صلى الله عليه وسلم ندبنا إليه بقوله: ادعوا فإن الدعاء يرد القضاء. هذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يفيد الاستحباب، وهذا أورده الطبراني كذلك في كتاب الدعاء. قال صلى الله عليه وسلم: ادعوا فإن الدعاء يرد القضاء، الدعاء يرد القضاء. بل قال صلى الله عليه وسلم: الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، فعليكم عباد الله بالدعاء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الدعاء ينفع مما نزل، بل وكذلك يقول صلى الله عليه وسلم ومما لم ينزل، بمعنى مما نزل فيرفعه ومما لم ينزل فيدفعه. إذن قال صلى الله عليه وسلم: فعليكم عباد الله بالدعاء. عليكم هذه كلمة معروفة في العربية تستعمل للإغراء، عليكم، بمعنى النبي صلى الله عليه وسلم يحثنا على أن ندعو، سيما إذا حل بنا ما حل بنا من البلاء، سواء كان مرضا وسواء كان إلى آخره، على تفصيل سوف أذكره قريبا إن شاء الله تعالى. وأعجز الناس من عجز عن الدعاء. أعجز الناس أي بالغ درجة في العجز والكسل هو من عجز عن الدعاء. ماذا يضيرك لو أنك تدعو ربك تبارك وتعالى؟ وقال صلى الله عليه وسلم: أعجز الناس من عجز عن الدعاء، وأبخل الناس من بخل بالسلام. قال صلى الله عليه وسلم، الحديث صححه الألباني رحمه الله في الصحيح، وصححه كذلك في صحيح الترمذي. أعجز الناس من عجز عن الدعاء، وأبخل الناس من بخل بالسلام. على أن النبي صلى الله عليه وسلم تعوذ بالله من جهد البلاء، كما روى أبو هريرة رضي الله عنه في صحيحه، كما روى البخاري رضي الله عن أبي هريرة في صحيحه، كان صلى الله عليه وسلم من أدعيته: اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. هذا دعاء أحب لإخواني أن يدأبوا عليه وأن يكثروا منه. نعم، فإنه يعني دعاء فيه الدعاء برفع ما نزل وكذلك دفع ما لم ينزل. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء، أو أعوذ بك من جهد البلاء. رغم أن سفيان الثوري رضي الله عنه قال: سمعت ثلاثة وزدت الرابعة من عندي، ربما قد يقف بعضكم عليها في كما هو في صحيح البخاري. يعني قال: اللهم أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. والمراد به طبعا جهد البلاء البلاء معناها المصيبة التي تحل بالإنسان فتجهده وربما تدفعه إلى ما لا يقدر عليه من الصبر والرضا، فيجهده الإصابة ولربما توقعه في أنواع من الابتلاءات قد يخاف على نفسه أن يضعف نعم ويصير إلى حالة ربما من سوء الظن بالله تبارك وتعالى ونحو ذلك. فكان النبي يستعيذ بالله ويسأل الله العافية نعم ودرك الشقاء، بمعنى أن يدركه الشقاء، الشقاء في الدنيا أو في الآخرة أي ما يشقيه نعم، ويكون سعيه سعيا فاسدا ليست له نتيجة يعني يرضى بها العامل. وسوء القضاء، سوء القضاء أي من أي أمر يقضي الله عز وجل عليك من مرض أو إلى آخرك مما لا تنتفع به في عاجلك ولا في آجلك. وشماتة الأعداء، والشماتة بمعنى أن الفرح بالمصيبة، هذه الشماتة والعياذ بالله أن يكون لك أعداء إذا أصبت بمصيبة فرحوا بها، هذه شماتتهم. فكان صلى الله عليه وسلم ترون هذا الدعاء نعم فيه ما نحن الآن بصدده مما الناس يتكلمون فيه نعم بالصواب وبالخطأ. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان هذا من أدعيته ليس فقط في هذه الفترة بل هو دائم، أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. بل وفي رواية عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه أمر فقال تعوذوا بالله من جهد البلاء، تعوذوا، هذا أمر منه صلى الله عليه وسلم نعم. فأقل أحواله نقول أنه الأقل يفيد الاستحباب، تعوذوا بالله من جهد البلاء نعم. لم يكن صلى الله عليه وسلم يصرف استعاذته للحمى والصداع والرمد ونحوها من العلل على كل حال البسيطة، الزكام والإنفلونزا ونحو ذلك من هذه الأشياء، لم يكن صلى الله عليه وسلم يصرف استعاذته لها نعم. قال الخطابي رحمه الله، أقصد أبو سليمان، قال وهو يجيب لماذا لم يكن صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من الحمى ومن الصداع ومن أمراض هكذا ربما يعني يصاب بها الناس عادة ولا تكاد تخلو منها بلد نعم. قال لخفة الأمر فيها وإمكان الصبر عليها، ولأن في احتمالها والصبر عليها أجرى ومثوبة، وقد أمرنا بالصبر والرضا في المكروه ما دام الإنسان يحتمله ويستقل به نعم. فأما الكثير الدائم منه فغير محتمل ولا مستطاع، وإذا ابتلي به الإنسان افتتن في دينه وخيف عليه الوقوع في المأثم. وأما ما كان من الأفات والعاهات يفسد الخلقة، يفسد الخلقة ويغير الصورة ويورث الشين ويؤثر في العقل، فالمحنة به أعظم. فلهذا كان صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله منه فكان يقول أعوذ بك من الصمم والبكم والجنون والجذام والبرص وسيء الأسقام. كان صلى الله عليه وسلم من دعائه أعوذ بك من الصمم والبكم والجنون والجذام والبرص وسيء الأسقام نعم. إذن هذا من كتاب قلت شأن الدعاء للخطاب رحمه الله. وبهذا انتهى هذا التنبيه، التنبيه الثالث. ثم أيضا فائدة أخرى تدخل تحت هذا التنبيه إن شاء الله، وهو أنه مما ينبغي أن أذكره توضيحا فقط للدعاء، والناس ربما يزهجون فيه مع ما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن أعجز الناس من عجز عن الدعاء وأبخل من بخل بالسلام، أن الدعاء تارة يكون الدعاء أقوى من البلاء، الدعاء أقوى من البلاء. فالدعاء في هذه الصورة يرد البلاء، يرد البلاء. وتارة العكس يكون البلاء أقوى من الدعاء، الداعي ممكن في حالة يعني يدعو الله عز وجل وهو غير موقن بالإجابة، أو هو متلبس بما يمنع الإجابة ونحو ذلك من الأسباب والموانع لقبول الدعاء، ففي هذه الصورة يكون البلاء أشد، فلربما البلاء لا يندفع ولكنه قد يخفف، وقد يكونان متساويين وهنا يعتلجان أي يتدافعان كما جاء في الحديث. نعم. قال من بجي رحمه الله كذلك: فصل فيما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المصيبة وما نهى عنه. فصل فيما سنه، من كأنه يريد أن ينبه عيسى رحمه الله إلى ما يعني ينفع الشخص إذا اهتم به من سنة النبي صلى الله عليه وسلم عند المصيبة. واختصرت منه رحمه الله ما ذكره في نقاط: أولا، لا ينافي البكاء إن كان بدون نحيب، من الإنسان قد تصيبه المصيبة فيبكي، والبكاء في هذه الصورة يكون يعني رحمة من الرحمات تحل في قلوب بعض عباد الله تبارك وتعالى، ولا تنزع الرحمة إلا من قلب شقي. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم بكى وقال صلى الله عليه وسلم: تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول إلا ما يرضي الرب، قال صلى الله عليه وسلم لموت ابنه إبراهيم. عيد، قال: تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول إلا ما يرضي الرب. ويسن كذلك عند المصيبة الاسترجاع والحمد كذلك. الاسترجاع بمعنى أن يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، كما قال عز وجل في صفات المؤمنين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خير منها، ونحو ذلك مما نعم مع ما يستحضره في قلبه من الرضا بالله عز وجل، بل وحمد الله تبارك وتعالى. نعم. ثم أيضا لا اغترار بما أورده المؤلف رحمه الله عن بعض العارفين، لأنه أورد لهم من جملة ما أورد لهم أن بعضهم ضحك عندما مات له ولد، وعلى كل حال المؤلف هنا أحسن عندما تعقب هذا المروي، أي أن بعضهم ضحك عندما مات له ولد، كأنه يعبر بذلك عن الرضا بقضاء الله وقدره. أحسن قلت عندما تعقب هذا المروي بكلام لشيخ الإسلام ابن تيمية، وفيه رد ببيان الهدي الأكمل المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو صلى الله عليه وسلم قد بكى يوم مات ابنه إبراهيم، وكذلك بكى عندما ماتت إحدى بناته صلى الله عليه وسلم، ابن لبنت من بناته، فقلبه صلى الله عليه وسلم اتسع للرضا عن الله ورحمة الولد والرقة عليه. قلب النبي صلى الله عليه وسلم اتسع لهذين الأمرين المتباعدين: الرضا عن الله والرحمة بالولد، فقلبه فيه الرضا بالله عز وجل مع ما سال من عينيه عليه الصلاة والسلام من دموع الحزن. وأما هذا العارف فإن قلبه ضاق عن اجتماع الأمرين. نعم. وقال كذلك المؤلف رحمه الله وهو يريد أن يختم الباب العشرين من هذا الكتاب في تحقيق الرضا، وأنه من أعمال القلوب، أن الرضا من أعمال القلوب، وهذا في الحقة أوضح من إقامة الأدلة عليه، أن الرضا بالله تبارك وتعالى والرضا بقاء الله عز وجل والرضا ببلائه عز وجل، أن هذا من أعمال القلوب، هذا أمر أوضح قلت. ويكمله الحمد، أي حمد الله عز وجل على كل حال، ومن هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول الحمد لله على كل حال عندما يرى ما يسوءه، وما من قضاء يقضي به الله سبحانه وتعالى لعبده المؤمن إلا ويكون خيرا، إلا أن من لا يصبر على البلاء ولا يشكر على الرخاء لا يلزم أن يكون القضاء خير له. هذا لا بد أن يقيد بهذا، أن الشخص الذي لا يصبر على البلاء ولا يشكر على الرخاء هذا لا يلزم أن يكون القضاء خير له. نعم. وقد استشكل بعضهم ما يقضيه الله عز وجل على المؤمن من المعاصي، ما يقضيه الله عز وجل على المؤمن من المعاصي، قال كيف يكون هذا خير له؟ هذا وجه الاستشكال، وأجيب عنه بجوابين. أولا أن هذا يتناول ما أصابه لا ما يفعله. قال تعالى ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. هذا قلت جواب. الجواب الثاني أن هذا في حق المؤمن الصابر الشاكر كما تقدم قريبا، هو الذي طبعا تكون ما يفعله من معاصي قد يصير بعده من الفائزين. نعم. إذا تاب وحسنت توبته ورجع وانكسر قلبه، ولذلك كانوا يقولون كم من معصية أورثت نعم، كم من طاعة أورثت عزا واستكبارا، وكم من معصية أورثت ذلا وانكسار. نعم. في العبد قد ينكسر بين يدي الله عز وجل ويرجع الله عز وجل ويتوب إليه توبة نصوحا ويحسن حاله بعد المعصية، فهذا طبعا المعصية كانت بالنسبة له يعني أمرا حصلت له به توبة وحسن حاله، فكانت ربما المعصية نعم بالنسبة له بهذا الاعتبار أفضل، وهو قضاء خير قد قضاه الله عز وجل به له. نعم. ومع هذا على كل حال فالمؤمن سيئته تندفع بعشرة أسباب ذكرها المؤلف رحمه الله، وإن كان لم يعزها لابن تيمية إلا أنني رأيتها على كل حال ابن تيمية رحمه الله في كتبه يكررها، سواء في الوصية الصغرى نعم أو في التحفة العراقية في الأعمال القلبية، هذه العشر أسباب. نعم. إذن قلت أن هذه نعم معروفة لشخص ابن تيمية رحمة الله، فذكرها في العديد من كتبه. نعم. ممكن الرجوع إليها، وأذكرها فقط اختصارا حتى ربما لا أكون يعني أذكرها، قلت اختصارا هذه العشرة أسباب قلنا التي تندفع بها أو يندفع بها أثر السيئة. أولها كما ذكر رحمه الله أن يتوب توبة نصوحا ليتوب الله عليه، بمعنى أن المسلم إذا تاب من معصية ما أو من ذنب من الذنوب، هذه التوبة التي تنفع حتى الكافر يتوب من كفره ويدخل في الإسلام. نعم. وما يأتي بعدها ليس فيه مدخل لكافر. ثم بعدها الاستغفار، والفرق بين التوبة والاستغفار أن التوبة معناها الندم والرجوع والإقلاع، بينما الاستغفار هو أن الإنسان يستغفر الله عز وجل، يستغفر يدعوه تبارك وتعالى أن يغفر ذنبه، أن يمحو ذنوبه. نعم. دعاء من الأدعية، بينما التوبة عمل، إقلاع عن الذنب والندم على ما مضى منه والعزم على أن لا يعود إليه فيما يأتي. نعم. الثالث أن يعمل حسنات تمحو السيئة، كما قال تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات. رابعا أن يدعو له إخوانه المؤمنون ويشفعون له حيا وميتا، إن دعاء المسلمين كما قال تبارك وتعالى الذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. الخامس أن يهدي له إخوانه المؤمنون من ثواب أعمالهم ما ينفعه الله به. إذن طبعا مع الشروط الشرعية المعروفة، نعم، أن يهدي له إخوانه المؤمنون من ثواب أعمالهم، لعله هنا يقصد خصوص الصدقة أو التصدق عليه. نعم. السادس أن يشفع فيه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وطبعا هذا يوم القيامة. السابع أن يبتليه الله في الدنيا بمصائب في نفسه وماله وأولاده وأقاربه ومن يحب ونحو ذلك. إذن المصائب التي تصيب مؤمن، نعم، ولعل هذا هو الذي أراد المؤلف رحمه الله بإيراد هذه هنا، الثامن أن يبتليه في البرزخ بالفتنة والضغطة وهي طبعا ما يقع له في القبر من أحوال وأهوال نعم يلاقيها فيكون بذلك نعم تحط عنه بعض سيئاته. التاسع أن يبتليه الله في عرصات القيامة من أهوالها بما يكفر عنه. العاشر أن يرحمه أرحم الراحمين، بمعنى أنه يخرج من النار من يخرج ثم تبقى رحمة أرحم الراحمين سبحانه وتعالى فيخرج بها من شاء ومن بقي في قلبه مثقال ذرة من إيمان. إذن قلت هذه عشرة أسباب بها يندفع أثر الذنب ولا يبقى له وجود. نعم، وأقول أنني وقد أظنني قد خدمت وختمت هذا الجزء الذي كلفت به من هذا الكتاب، فأرجو المعذرة كذلك عما فاتني وما كان من إخلال، وأسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعني وأن ينفع من كان مستمعا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.